بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة المجد العلمية أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد لقاؤنا معكم في برنامج الأكاديمية العلمية مع صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ مصطفى محمد، وشرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم. للتسجيل والمشاركة في البرنامج يرجى من السادة المشاهدين الدخول إلى موقعنا عبر شبكة الإنترنت www.islamacademy.net. فضيلة الشيخ، أهلا ومرحبا بكم.
مرحبا بكم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا مع باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مع الحديث 13 من الباب.
قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي العاص بن الربيع بن عبد شمس، فإذا سجد وضعها، وإذا قام حملها.
الكلام على هذا الحديث من وجهين: أحدهما النظر في الحمل ووجه إباحته، الثاني النظر فيما يتعلق بطهارة ثوب الصبية. المسألة الأولى مسألة حمل الصبي في أثناء الصلاة، والمسألة الثانية متعلقة بطهارة الصبي في أثناء الصلاة. أما المسألة الأولى فقد تكلم العلماء فيها على وجوه: هل يشرع ذلك أم لا؟ هل يشرع في الفرض دون النفل أو يشرع فيهما؟ على وجوه. فالوجه الأول أن ذلك في النافلة، أن ذلك يشرع في النافلة ولا يشرع في الفريضة، وهذا مروي عن الإمام مالك رحمه الله تعالى، وكأنه لما رأى المسامحة في النافلة قد تقع في بعض الأركان والشروط، ففي الإنسان في النافلة يصلي قاعدا مع القدرة على القيام كما وردت بذلك النصوص، وكذلك في النافلة لا يستقبل القبلة وهو مسافر، فكأنه لما رأى المسامحة في ذلك كان تأنيسا بالمسامحة في مثل هذا، أنه في النافلة يصلي وهو حامل لطفل. لكن رد هذا القول بما وقع في بعض الروايات الصحيحة: بينما نحن ننتظر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الظهر أو العصر خرج علينا حاملا أمامة الحديث، فهذا يرد أن هذا كان في نافلة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج لصلاة ظهر أو عصر. أيضا ورد في بعض الروايات، في رواية سفيان بن عيينة بسنده إلى قتادة الأنصاري قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يؤم الناس وأمامة بنت أبي العاص على عاتقه. أيضا في هذا الحديث يدل أنه كان في فرض، يؤمهم في فرض. الوجه الثاني قالوا أن ذلك للضرورة، لما تكلموا أن هذا في النفل دون الفرض، ورد ذلك بأن الروايات الصحيحة تبين أنه كان حاملا أمامة في الفرض. قالوا أن ذلك للضرورة، والضرورات كما هو معلوم تبيح المحظورات، فمحظور أن يحمل المرء صبيا أو صبية في صلاته إلا لضرورة. وهو مروي عن مالك أيضا رحمه الله تعالى، وفرق بعض أتباعه بين أن تكون الحاجة شديدة بحيث لا يجد من يكفيه أمر الصبية ويخشى عليها، فهذا يجوز في الفرض والنفل، يعني إن لم يجد أحد يكفي أمر الصبية وخاف عليها فعد ذلك حاجة تنزل منزلة الضرورة فيحملها في الفرض والنفل. وإن كان حمل الصبية في الصلاة على معنى الكفاية لأمه، أنه يعني انشغلت به أمه فيكفي أمه ويحمل الصبي في الصلاة لشغلها بغير ذلك، لا يصلح ذلك إلا في النافلة. ففرقوا بين أنه لا يجد أحد يأخذ بأمر الصبية أو يتولى أمر الصبية، وبين أن يكفي أمه. فإن لم يجد أحد فيجوز ذلك في الفرض والنفل، وإن كان يكفي أمه فهذا يكون في النفل دون الفرض. وأيضا هذا رد بأن الأصل هو استواء الفرض والنفل، الأصل هو استواء الفرض والنفل في الشرائط والأركان إلا ما خصه الدليل، فلا نفرق بين فرض ونفل، فهذه صلاة وهذه صلاة، لا نفرق بين هذه وبين هذه إلا بدليل في شرائط وأركان. فأيضا رد الوجه الثاني. الوجه الثالث أن هذا منسوخ، وهو مروي أيضا عن مالك، وكما يقول ابن عبد البر رحمه الله تعالى: ولعل هذا نسخ بتحريم العمل والاشتغال في الصلاة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الصلاة لشغلا. وقد رد هذا القول أيضا بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم إن في الصلاة لشغلا كان قبل بدر عند قدوم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من الحبشة. أما حمله لأمامة فكان بعد ذلك، فهذا كان بعد قدوم زينب وابنتها إلى المدينة، وكان ذلك بعد بدر بكثير، فدل على أن إيه؟ على أن هذا كان آخر الأمرين، أو بمعنى أصح أن حديث أمامة كان بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم إن في الصلاة لشغلة. حتى ولو لم يثبت التاريخ لا يجوز النسخ بالاحتمال، حتى وإن لم نعلم التاريخ لا يجوز النسخ بليه؟ بالاحتمال. فأيضا رد هذا الوجه الثالث. الوجه الرابع أن هذا مخصوص بالنبي صلى الله عليه وسلم، أما غيره فلا يجوز لا في فرض ولا في نفل، وهذا ذكره القاضي عياض رحمه الله تعالى. وقد قيل هذا مخصوص بالنبي صلى الله عليه وسلم: إذ لا يؤمن من الطفل البول وغير ذلك، على حامله طبعا وهو في الصلاة. وكما ذكرنا أن فصير الثوب والبدن من واجبات أو من شروط الصلاة، لكن قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعصم من ذلك مدة حمل مدة حمل الصبية، فخصوه بالنبي صلى الله عليه وسلم لعصمته من ذلك. وهذا الذي ذكره إن كان دليلا على الخصوص، فبالنسبة إلى ملابسة الصبية مع احتمال خروج النجاسة فالنبي صلى الله عليه وسلم يعصم من ذلك، لكن ليس في ذلك تعرض لأمر حمل الصبية الذي هو الموضوع بصدره. وأيضا الأصل عدم التخصيص إلا لدليل، فإن لم يوجد دليل لذلك فالأصل هو التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل أفعال. أيضا قالوا حمل الصبية أو حمل هذا الفعل أن أمامة رضي الله عنها كانت تتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يحمله، فكانت تتعلق به بنفسها فيتركها، فإذا أراد السجود وضعه. قالوا: فإن الفعل الصادر منه إنما هو الوضع لا الرفع، يعني كان يضعها لا يرفعه، لما؟ قالوا فيقل العمل، وكأن الأمر متعلق بالعمل الكثير والقليل المتوالي. لكن وجد في بعض الطرق الصحيحة ما يرد هذا، أنه حملها على عاتقه وإذا قام رفعها، فإذا قام أعادها، وهذا يقتضي أنه كان يرفعها وقت وقت قيام، فرد هذا الوجه. أيضا أيضا وجه آخر وهو معتمد عند بعض أصحاب الشافعي، وهو أن العمل الكثير الذي يفسد إذا وقع متواليا، وكأنهم نظروا على أن العمل الكثير في الصلاة يفسدها ويبطلها، لقوله صلى الله عليه وسلم إن في الصلاة لشغل، فإذا انشغل بغيرها بطلت صلاته، ومتى تبطل؟ إذا كان العمل كثيرا ومتواليا. لكن إن لم يكن متوالي، وبعضهم حدد ذلك بعدد من الايه من الحركات القليلة والكثيرة وغير ذلك، وإن لم يوجد دليل على التحديد لعدد هذه الحركات، فقالوا الكثير إذا وقع متواليا يفسد. وهذه الأفعال التي حدثت من الرفع والقيم والوضع لا تكون متوالية فلا تكون مفسدة. والطمأنينة في الأركان لا سيما في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم تكون فاصلة، يعني إذا قام اطمأن، ففصل هذه الحركة حركة الرفع عن حركة عن حركة الخفض به أو حركة رفعها وإنزالها باطمئنانه صلوات الله وسلامه عليه في الصلاة. ولا شك أن مدة القيام والاطمئنان فيها طويلة فاصلة بين حركة قيامه وحركة سجوده، أي بين حركة رفعه وحركة إنزاله للصبي. وهذا الوجه إنما يخرج به إشكال كون العمل كثير أو قليل، ولا يتعلق بمسألة حمل بمسألة حمل الصبي، فيكون الراجح في الحقيقة هو جواز مطلق الحمل، جواز مطلق الحمل، لأن كل هذه الوجوه التي ذكرت في في الحديث مردودة بأحاديث بأحاديث أخرى أو كما هو ظاهر. إذا هذه هي المسألة الأولى المتعلقة بحمل الصبي أو الصبية في الصلاة، يجوز هذا، ومما لا شك يجوز للحاجة، يجوز للحاجة. أما في غير حاجة فإن في الصلاة لشغلة، استدلالا بهذا بهذا العموم، لأن مما لا شك أن الإنسان ينشغل بحمل بحمل الصبي أو الصبي، يشغله عن عن عبادته، فإن احتاج لذلك فعل سواء كان فرضا أو نفلا. أيضا المسألة الثانية فيما يتعلق بهذا الحديث، وهو فيما يتعلق بطهارة ثوب الصبية، قيل أنهم كانوا يعتدون تنظيف الصبيان في بعض الأوقات كما هو معلوم بالنسبة للأولاد والصبيان، وتنظيف الثياب عن الأقدار معروف بالنسبة للأولاد، وحكايات الأحوال لا عموم لها، يعني هو بيحكي حكاية حال خرج كارل الرسول صلى الله عليه وسلم وهو حامل أمامة، لعلها كانت في ذلك الوقت ليس بها قذر وليس بها نجاسة وكانت ثيابها طاهرة، فحكايات الأحوال لا عموم لها، فيحتمل أن يكون هذا وقع في تلك الحالة التي وقع فيها التنظيف للصبي. وأيضا ركب الحسن والحسين على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، وهو ساجد. وأيضا إن لم أعلم أن في ثوب الصبية نجاسة فنحملها على أن الأصل هو هو الطهارة. وأيضا كما قالوا ما في معدة الصبية من النجاسة هو كما في معدة المصلي، كما في معدة المصلي. وفرعوا على ذلك لو حمل إنسان زجاجة فيها نجاسة هل يجوز أم لا، اختلفوا في ذلك، منهم من قال يجوز كأن النجاسة التي في داخل الزجاجة كالنجاسة التي في بطن الصبية، لكن هناك فرق، هناك فرق، فكأنه حامل النجاسة، وكما يقول ابن قدامة كما لو وضعها في كمه فلا يجوز. ولو كان الإنسان معه عينة تحليل أو ما شابه ذلك فلا يضعها في ثوبه، لأنه سيكون حاملا سيكون حاملا للنجاسة، ومن شروط صحة الصلاة أو من واجبتها هو التطهير من من النجاسة. أيضا يستفاد من الحديث جواز إدخال الصبيان إلى المسجد ولا حرج فيه. دخل الحسن والحسين والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال عليه الصلاة والسلام: إنما أموالكم وأولادكم إيه؟ فتنة. ونزل ورفعهما عليه الصلاة والسلام، ودخل وهو حامل إيه؟ أمامة رضي الله عنه. وأيضا في الأحاديث التي ذكرناها المتفق عليها، لما أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء ودخل وقام عمر وقال: يا رسول الله، نام النساء والصبيان. هذا يدل على أن الصبيان أيضا موجودون في الإيه؟ موجودون في المسجد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أدخل في الصلاة وأريد إطالتها، فأسمع بكاء الصبي فأخفف الصلاة مخافة أن تفتن أمه. فأيضا هذا يدل على مشروعية إدخال الصبيان إلى الإيه؟ إلى المسجد. ومنع طائفة إدخال الصبيان إلى المسجد، واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: جنبوا صبيانكم ومجانينكم المساجد. وهذا الحديث حديث ضعيف، ترده الأحاديث الإيه؟ الصحيحة التي ورد فيها جواز إدخال الصبيان المسجد. ومما لا شك إحضار الصبيان إلى المساجد فيه من المصالح أنهم يعتادوا حضور الجماعة، أنهم يشهدوا الخير ويشهدوا دعوة المصلين. لكن ينبغي الحرص ما أمكن على ضبط الصبيان وهم داخل المسجد، ونعلمهم آداب للمسجد حتى لا يكونوا أداة للتشويش على المصلين. أيضا استدل البعض أن وضع اليمين على الشمال في الصلاة ليس فرضا، فأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أمرنا في الحديث: أمرنا بوضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. والأصل في الأمر هو ليه؟ هو الوجوب. لكن في بعض أحاديث أمامة كان يصلي وهو إيه؟ وضعها على عاتقه، فلا بد أن يسندها بيده حتى لا تقع عليه الصبية، فلا يضع يده اليمنى على اليسرى. فاستدل به البعض على عدم وجوب وضع اليمنى على اليسرى، وأن هذه القرينة التي صرفت الأمر: أمرنا بوضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. وأيضا الحديث يدل على كرم خلق النبي صلى الله عليه وسلم وتواضعه، وعلى رحمة الله تبارك وتعالى بعباده إذ شرع لهم إيه؟ ذلك. الحديث الذي يلي:
قال المصنف رحمه الله تعالى: عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعتدلوا في السجود، ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب.
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اعتدلوا في السجود. ما معنى الاعتدال هنا؟ هل هو الاعتدال الحسي؟ بالطبع لا. الاعتدال الحسي أن تكون بطنك على الأرض ورأسك على الأرض وأنت مستوي على الأرض، هذا هو الاعتدال، هو الاعتدل. لكن لم يرد ذلك. فكما قال العلماء: الاعتدال هنا محمول على أمر معنوي، وهو وضع هيئة السجود موضع الشرع، أي كما أمر الشارع به على وفق الأمر، بخلاف الاعتدال في الركوع، فهو الاعتدال الخلقي الذي طلبه الشارع. كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يشخص رأسه ولا يصول، يعني استواء الظهر والعنق، استواء الظهر والإيه؟ والعنق. فهذا هو الاعتدال الإيه؟ الخلق. الاستواء في الركوع هو الاعتدال الخلق. أما المطلوب هنا وهو الاعتدال في السجود، هو الهيئة الشرعية التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ارتفاع الأسافل على الأعالي. ارتفاع الأسافل أي ارتفاع الظهر و العجز عجزه على رأسه، فهذا هو المطلوب، ارتفاع الأسافل على الأعالي. حتى لو تساوى الأسافل مع الأعالي اختلف العلماء في بطلان الصلاة، لأن هذه ليست هيئة السجود التي أمرنا بها. ومما يقوي هذا الفهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعدها: ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب، أي لا يفرشها ويفعل هذه الهيئة. فيكون الاعتدال المأمور به هو فعل الشيء على وفق الشرع، على وفق الشرع. وأيضا قد تقدم الكلام في كراهة هذه الصفة فيما ذكرنا من قبل، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر أو مع الأمر بالحديث قرنه بالعلة، فذكر في هذا الحديث الحكم مقرونا بعلته فقال عليه الصلاة والسلام اعتدلوا في السجود، هذا حكم العلة، ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب. فإن التشبيه بالأشياء الخسيسة مما يناسب تركه في الصلاة، لأن هذه الحالة التي يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في انبساط الكلب هي حالة الخمول والكسل، وهذه تنافي حالة الصلاة كما قال تعالى وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، فهذه حالة خمول وحالة وحالة كسل، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى. وأيضا نهى أن نتشبه بالحيوانات بالحيوانات الخسيسة، ومثل هذا التشبيه كما قال عليه السلام لما قصد التنفير عن الرجوع في الهبة، قال عليه الصلاة والسلام مثل الراجع في هبته كالكلب يعود في قيئه، الراجع في هبته كالكلب يعود في قيئه، تنفيرا لهذا الفعل. فأيضا فنفس التشبيه هنا يفيد العلة التي سيق الحكم من أجله، لأنه تشبيه بهيئة حيوان خسيس والصلاة تصان عن ذلك. وأيضا قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه بالحيوانات في الصلاة سواء كانت خسيسة أو سواء كانت شريفة، فنهى عن الإشارة بالأيدي كأذناب الخيل الشمس عند السلام، تعمل كده عن الإشارة بالأيدي، بعض يقول عند السلام السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، يحرك يديه جهة اليمين وجهة الشمال هكذا وهكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك كأذناب الخيل الشمس، الخيل التي نفرت فتحرك يمينا وشمالا، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الصورة، فشبه ذلك بالخيل، ومما لا شك هي من الحيوانات الشريفة وليست من الحيوانات الخسيسة، فالخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. ونهى أيضا في السجود عن نقر كنقر الغراب، كنقر الغراب أي لا يطمئن في سجوده. ونهى في السلام عن التفات كالتفات الثعلب، أو في الصلاة ما يلتفتش يمينا وشمالا وهو وهو يصلي. ونهى عن إقعاء كإقعاء الكلب، وأيضا كإقعاء القرد في بعض الأحاديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه نهاني خليلي صلى الله عليه وآله وسلم أن أنقر في صلاتي نقر الديك، وأن ألتفت التفات الثعلب، وأن أقعي كإقعاء القرد. فكل هذه ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه بها. وأيضا نهى عن بروك كبروك الجمل، لا تبرك كما يبرك البعير. وأيضا مما يتعلق بالصلاة وهو خارج عنها النهي عن إطان المصلي في المسجد مكانا واحدا كإطان البعير مكانا يجلس فيه. وكل ذلك التكريم لبني آدم أن يتشبه بالحيوانات في أعظم موقف وهو بين يدي ربه عز وجل وهو في الصلاة. حديث التالي.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصل فإنك لم تصل، فرجع فصلى كما صلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصل فإنك لم تصل ثلاثا، فقال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غيره فعلمني. فقال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، وافعل ذلك في صلاتك كلها.
هذا الحديث يسميه العلماء حديث المسيء صلاته. كثيرا ما يستدلون بهذا الحديث لأنه عمدة في معرفة أركان الصلاة. الكلام على الحديث من وجوه: الوجه الأول فيه دليل على مشروعية إنكار المنكر وتعليم الجهل، من رأى منكم منكرا فليغيره. فهذا الرجل كان يسيء في صلاته فأنكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليه. ويؤخذ منه أيضا الرفق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في تعليم الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له يا جاهل يا من لا تحسن الصلاة، لكن قال عليه الصلاة والسلام ارجع فصلي فإنك لم تصل. وأيضا فيه دليل على أن هذا الجهل لا يعتبر عذرا لأنه مفرط، لأنه مفرط كالذي فرط في وضوئه وترك لمعة لم يصبها الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة كما في سنن أبي داود. فالمفرط لا يعذر، لكن الذي يعذر هو غير المفرط، هو غير المفرط. المرأة التي يعني استحيضت وكان ينزل الدم غالب الشهر منعها من الصلاة، لم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تصلي الصلوات التي فاتت لأنها ظنت أن هذا الدم يمنعها من الصلاة فعذرت لذلك. أما هذا هو مقصر في أنه يعني يغسل أعضاءه كالذي ترك لمعة، وهذا قصر لأنه لا يقيم صلبة في ركوع وأيضا لا يطمئن في سجوده. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ونجد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرفق، وكما قال تعالى ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. أيضا تكرر من الفقهاء الاستدلال على وجوب ما ذكر في الحديث وعدم وجوب ما لم يذكر فيه. فأما وجوب ما ذكر فيه فلتعلق الأمر به، إنه أمره إذا قمت إلى الصلاة فافعل كذا فافعل كذا فافعل كذا، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم. وأما عدم وجوب غيره فليس ذلك لمجرد كون الأصل عدم الوجوب، بل لأمر زائد على ذلك. نحن يعني قال صلوا كما رأيتوني أصلي، وهو أن الموضع موضع تعليم وبيان للجاهل وتعريف لواجبات الصلاة، وذلك يقتضي انحصار الواجبات فيما ذكر صلوات الله وسلامه عليه. أيضا من الكلام على الحديث قد تقدم أنه قد يستدل بالحديث حيث يراد نفي الوجوب بعدم الذكر في الحديث لبعض أفعال الصلاة، وقد فعل الفقهاء ذلك في مسائل. منها قالوا أن الإقامة غير واجب، لكن وردت في بعض أحاديث المسيء كما سنذكر الإقامة، لكن هم لما نظروا إلى هذا الحديث قالوا لم تذكر فيه الإقامة، فقالوا أن الإقامة غير واجب. وأيضا استدلوا على عدم وجوب دعاء الاستفتاح حيث لم يذكر في الحديث، واستدل به بعض المالكية على عدم وجوب التشهد، وآخرون على عدم وجوب السلام. وأيضا كما قال طائفة من أهل العلم أننا نجمع أطراف حديث المسيء، روايات الحديث المتعددة في السنن، حتى نعرف ما الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. فجمعها الصنعاني، الأمير الصنعاني رحمه الله تعالى، وجمعها ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. فذكر الصنعاني الزيادات التي وردت في السنن على الذي ذكره صاحب الكتاب الذي نحن بصدده عمدة الأحكام على حديث الصحيحين. فأخرج أبو داود والترمذي والنسائي روايات متعددة للحديث. في بعض روايات الحديث إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله ثم تشهد فأقم، فهذا فيه زيادة الإقامة. وأيضا في بعض الزيادات: فإن كان معك قرآن وإلا فاحمد الله وهلله وكبر. إذا كان معك قرآن يبقى إذن هذا بين أنه إن لم يكن معه قرآن، يعني الذي أسلم حديثا ولم يتعلم العربية ولم يسعفنا الوقت لأن نجعله يحفظ الفاتحة، فيكفيه أن يحمد الله عز وجل ويهلله ويكبره. وأيضا في رواية فيها تكبير تكبيرات الانتقال والتسميع، كما ذكرنا في حكم تكبيرات الانتقال والتسميع أنها واجبة لورود ذلك في بعض روايات حديث المسيء. وفي بعض روايات حديث المسيء: ثم اقرأ بأم القرآن، أيضا فيه تنصيص على الفاتحة، فهذا تخصيص للإيه أو معنى صح تقييد للإيه للإطلاق، فاقرأ ما معك من القرآن ثم قيد ذلك ثم اقرأ بأم الإيه بأم القرآن. وأيضا ورد في بعض الروايات: إذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك وامدد ظهرك. إذا ركعت فضع راحتيك أي كفيك على ركبتيك وامدد ظهرك. وفي بعض الروايات: فإذا سجدت فمكن سجودك، وإذا رفعت فاقعد على فخذك اليسرى، وإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافرش فخذك اليسرى، وهو الذي نسميه الافتراش. ثم تشهد أيضا في بعض الروايات. هذه مجموع الزيادات التي وردت على حديث المسيء الذي ذكر في الصحيحين. وكما يقول ابن حجر رحمه الله تعالى: جمعت طرقه القوية من رواية أبي هريرة ورفاعة، فما لم يذكر فيه صريحا من الواجبات المتفق عليها النية والقعود الأخير. النية لم تذكر في أي الروايات مع أنها متفق إيه؟ مع أنها متفق عليها، وكذلك القعود الأخير في للتشهد. قال: ومن المختلف فيه التشهد الأخير، لكن احنا ذكرنا هنا التشهد، وهذا إذا جلست في وسط الصلاة، فذكر التشهد ليه؟ التشهد الأول. وكذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الصلاة. وقال العلماء أنه لم يذكر صلوات الله وسلامه عليه ذلك للمسيء، لأنه محمول على أن ذلك كان معلوما عند الرجل، أنه لابد أن ينوي، ومعلوم عنده قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ومعلوم عنده أنه يجلس للصلاة في آخرها قبل أن يسلم، فيتشهد وهو جالس ويسلم، فلم يذكر له ذلك لمعرفته أو لعلمه به. وكذلك المختلف في التشهد الأخير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي ذلك إن شاء الله تعالى في أركان وشروط وشروط الصلاة. لم يذكر ذلك فهو محمول أيضا على أنه كان معلوما عند الرجل. قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: ارجع فصلي، ارجع فصلي، يستدل به العلماء على وجوب إتمام النفل إذا شرع فيه، وجوب إتمام النفل إذا شرع فيه، يعني إذا ابتدأت نافلة ودخلت في نافلة وجب عليك أن تتم النافلة، لأن الظاهر من هذا الحديث أن الرجل كان يصلي نافلة، هكذا الذين قالوا أنه يؤخذ من الحديث أنه يلزم المندوب بالشروع فيه، يلزم المندوب بالشروع فيه، فهو شرع في المندوب، شرع في النافلة، فلزمه أن يتم هذه النافلة. فقالوا هذا دليل، وهذه مسألة اختلف فيها الناس، هل يلزم المندوب بالشروع فيه أم لا؟ يعني إذا شرعت في صلاة، دخولك في الصلاة ابتداء في هذا المندوب، هل يلزم أم لا يلزم؟ لا يلزم، لأننا ذكرنا أنه مندوب وليس بواجب، فلك أن تصلي هذا النفل أو لا تصلي، لكن إن بدأت النفل وجب عليك إتمامه أم لا؟ هذه المسألة التي يتكلمون فيها، هل يلزم المندوب بالشروع فيه أم لا؟ فطائفة قال قالت لا يلزم المندوب بالشروع فيه إلا في الحج والعمرة، وهذه بالإجماع لقوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، فأمر تبارك وتعالى بإتمام الإيه؟ بإتمام الحج والعمرة لمن دخل فيهما سواء كان فرضا أو نفلا، وهذا لا خلاف فيه. فقالوا لا يلزم في غير الحج والعمرة، وهذه يعني قول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ورواية عن الإمام أحمد، واستدلوا ببعض الروايات أو بعض الأحاديث التي وردت أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى صائما ودعي إلى وليمة وكان صائما، فقال عليه الصلاة والسلام الصائم أمير نفسه، و يعني إذا شاء أن يكمل أكمل وإذا شاء أن يفطر إيه أفطر. وورد أيضا في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم أصبح صائما ثم أفطر، وأيضا استدلوا من الناحية العقلية إذا كان مخيرا في الابتداء فهو كذلك في الانتهاء، إذا كنت مخيرا في الدخول فيها من عدمه فكذلك أنت مخير في الانتهاء منها من إيه من عدم. أما الطائفة الأخرى التي قالت بوجوب إتمام المندوب إذا شرعت فيه، استدلوا بقول الله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، أي إذا بدأت عمل لا تبطل هذا العمل. أجاب الآخرون على هذا الدليل أن هذا في الردة، أنه يبطل عمله بالإيه؟ يبطل عمله بالردة، أي لا ترجعوا بعد إيمانكم إيه؟ كفار. وأيضا استدلوا بحديث الإيه؟ بحديث الأعرابي لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة وعن الصيام، فكل مرة يقول هل علي غيرها، قال لا إلا أن تطوع، لا إلا أن تطوع، استدل به البعض إلا أن تفرض على نفسك تطوع، يعني بيتكلم في الفروض، وجعلوا هذا الاستثناء متصل، فأجاب الآخرون وقالوا هذا الاستثناء منقطع فلا يستدل به على الوجوب. وأيضا قالوا أنه صلى الله عليه وسلم للذي أفطر قال اقضي يوما مكانه، الذي أفطر في صوم يوم نافلة قال اقضي يوما مكانه. وقالوا أيضا ولكن هذا الحديث ضعيف. وأيضا قالوا قياسا على الحج والعمر، ورد الآخرون وقالوا هناك فرق في الحج بينه وبين الأعمال الأخرى كالصيام والصلاة، فنية النفل والفرض في الحج لا تختلف، يعني يكفي النية في الايه في الحج تنوي الحج، حتى لو نويت أن تحج فرضا أن تحج نفلا وأنت لم تؤدي الفريضة يقع فرضا، حتى لو حججت عن غيرك وأنت لم تحج عن نفسك يقع عن نفسك. لما رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك اللهم عن شبرمة قال حججت عن نفسك، فقال لا، فقال حج عن نفسك ثم حج عن شبر. وعلى هذا قالوا أنه لا يشترط تمييز النية في الحج بين الفرض والنفل، فهو إذا نوى فرضا أو نفلا تقع فرضا إن لم يكن إيه؟ إن لم يكن حج قبل ذلك، بخلاف الصلوات لا بد أن ينوي أن هذه فرض أو أن هذه نفل أو أنها سنة راتبة، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فقياس غير الحج على الحج قياس مع الإيه؟ مع الفارق، فقالوا لا يصح ليه لا يصح القياس. فعلى كل قد تكون أدلة الذين قالوا لا يلزم المندوب بالشروع فيه تكون أقوى من أدلة الآخرين، لكن لا ينبغي للعبد إذا شرع في مندوب أن يخرج منه إلا لعذر. وأيضا نفرق بين المندوب المرتبط أوله بآخره والمندوب الذي لا يرتبط أوله بآخره. فالمندوب الذي لا يرتبط أوله بآخره كقراءة القرآن، إذا كان الإنسان يقرأ القرآن ثم قطع فأوله غير مرتبط بآخره، وكذلك في الذكر، لكن الذي يرتبط أوله بآخره كالصيام كالصلاة كالطواف كالاعتكاف إذا نوى أن يعتكف العشر الأخيرة من إيه؟ من رمضان مثلا، وهو مندوب، لكن هو شرع فيه فهو شأنه شأن أي إيه؟ شأن أي مندوب كذلك. فاستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي على أن فيه دليل على وجوب إتمام النفل إذا إيه؟ إذا شرع فيه، لكن قد يرد أنه لا ندري أن هذا فرض أو نفل، فقد يكون هذا الرجل تأخر لعذر وأتى وصل إليه منفردا. وعلى هذا الدليل إذا دخل فيه الاحتمال سقط به الاستدلال، إذا دخل في الدليل الاحتمال يسقط الاستدلال به. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فإنك لم تصلي، هل هذا نفي إجزاء ولا نفي كمال؟ عرفنا أن النفي قد يكون لنفي المهية، نفي العين، نفي الشيء نفسه، هو النفي الحسي لوجود الشيء، فنفي المهية أو نفي الإجزاء أو نفي الكمال. هنا النفي الحسي لا ليس ليس موجود، فهل هذا النفي إجزاء ولا لنفي كمال؟ ارجع فصلي فإنك لم تصل.
والله أعلم، هو ليس نفي كمال، هو نفي إجزاء، لأنه قال ارجع فصلي، فهو نفي إجزاء بدليل أنه قال له ارجع فصلي، يعني أعد الصلاة. وإن كان نفي كمال ما كان النبي صلى الله عليه وسلم قال له ارجع فصلي. وأيضا الكلام على حقيقته، ارجع فصلي يعني فإنك لم تصلي، يعني فإنك لم تجزئ عن هذه الصلاة.
نعم صحيح، فهذا نفي إجزاء لا نفي كمال، لأن نفي الكمال لا يقتضي الإعادة، نفي الكمال لا يقتضي الإعادة، فالعبرة بتأدية الصلاة على الوجه المطلوب، فإن لم يفعل لم يكن مصليا، لم يكن مصليا أي شرعا. قال ارجع فصل فإنك لم تصل. قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غيره فعلمني، أن الرجل حلف بالله والذي بعثك بالحق دون أن يطلب منه، ففيه دليل على جواز الحلف دون أن يطلب منك، دون أن يطلب منك. وأيضا وفيه الاعتراف بجهله، فعلمني والذي بعثك بالحق لا أحسن غيره فعلم، ففيه الاعتراف بجهله والسؤال عما لا يعلمه. أيضا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فكبر. إذا قمت، قمت تأتي على معنيين، المعنى الأول إذا قمت إذا أردت القيام إلى الصلاة، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة، هنا تعني بمعنى إرادة القيام، وتعني بمعنى القيام إذا قمت إلى الصلاة، أي أن القيام فرض، فيستدل به على فرضية القيام في الصلاة إذا قمت إلى الصلاة، والقيام في الفرض فرض لازم، والقيام في الصلاة الفريضة ركن لازم على القادر منتصبا. إذا قمت إلى الصلاة فكبر، فهذا يدل على وجوب التكبير بعينه، يدل على وجوب التكبير بعينه. وأبو حنيفة رحمه الله تعالى يخالف فيه ويقول إذا أتى بما يقتضي التعظيم فقوله الله أجل الله أعظم كف، وكأنه رحمه الله تعالى نظر إلى المعنى وأن المقصود هو تعظيم الله عز وجل فيحصل بكل ما دل عليه، فيقول الله أكبر كالله أجل كالله أعظم، وقال لأن المقصود هو تعظيم الله عز وجل وهو أتى بالتعظيم في هذه الألفاظ فتنعقد صلاته بذلك. وغيره اتبع اللفظ، أي لا تنعقد الصلاة إلا بالتكبير فقط، وظاهر هذا الحديث تعيين التكبير، أي لا يصلح غير له التكبير. وتأيد ذلك بأن العبادات وهي التي محل التعبدات، يعني الأصل فيها الأصل فيها التعبد، فالاحتياط فيها هو الاتباع الوارد. وأيضا قد اشتهر بين أهل الأصول أن كل علة مستنبطة تعود على النص بالإبطال أو التخصيص فهي باطلة، كل علة مستنبطة، العلة اللي احنا أو التي استنبطها العلماء هنا أو استنبطها أبو حنيفة هنا هي المقصود هو التعظيم، فالعلة هي ليه؟ هي التعظيم. فقال العلة المستنبطة إذا عادت على النص بالإبطال أو التخصيص فهي باطلة، فهي باطلة، فستعود على النص وهو التكبير بالإبطال أو التخصيص فتكون هذه العلة باطلة. لذلك قال العلماء إذا كانت العلة المستنبطة تعود على النص بالتخصيص أو بالإبطال فهي باطلة، ويخرج على هذا حكم هذه المسألة التي نحن بصددها، فلا يجوز إلا ليه؟ إلا التكبير، لأن الناس لو أخذوا ذلك، رجل يقول الله أجل، وآخر يقول الله أعظم، وآخر يقول الله قدير، وهكذا، فتعود هذه على النص بليه؟ بالإبطال، فتكون هذه العلة باطلة. وعلى غرار هذه القاعدة يقول العلماء إذا كان الفرع يعود على الأصل بالبطلان بطل الفرع. إذا كان الفرع يعني فرعنا شيء وعاد على الأصل بالبطلان بطل هذا الفرع. ويمثل ذلك بزكاة الفطر، أن النبي صلى الله عليه وسلم خصص فيها أشياء معينة من الأقوات التي يقطعها الناس، فبعض الناس أضاف إلى ذلك القيمة، إخراجها قيمة، فإذا أخرج الناس القيمة وتركوا الأصناف المنصوصة فعاد هذا الفرع على الأصل وهذه الأصناف ليه؟ المنصوصة بالبطلان، فيبطل هذا الفرع. أيضا ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. في كل الروايات ما جاش فيها حديث ليه؟ استفتاح، فاستدل العلماء بذلك على استحباب، فيدل ذلك على وجوب القراءة في الصلاة. ويستدل به من يرى أن الفاتحة غير معينة، لا تتعين في الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. ووجهه ظاهر، فإنه إذا تيسر غير الفاتحة فقارئه يكون ممتثلا لهذا الأمر، فاقرأ ما تيسر معك من الايه؟ من القرآن، فيخرج عن العهد. والذين عينوا الفاتحة أنها واجبة في الصلاة اختلف من نصر مذهبهم في الجواب عن الحديث، وأقوى ما يستدل به طبعا قالوا أن هذا إطلاق مقيد بحديث عبادة لا صلاة لمن يقرأ بفاتحة الكتاب، الحديث الذي سأل هذا الحديث مطلق وقيد بحديث عبادة اقرأ ما تيسر من القرآن، هذا أطلق ثم قيده بحديث عبادة لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. لكن أقوى ما يستدل به أنه آمر به المسيء في صلاته في بعض الايه؟ في بعض الروايات. أخرجه البخاري في جزء القراءة خلف الإمام، وهو حديث صححه غير واحد من أهل العلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسيء في صلاته أن يقرأ بفاتحة الكتاب. وأيضا حديث عبادة الذي ذكرناه هو حديث أبي هريرة، من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج فهي خداج فهي خداج غير تمام، والحديث في صحيح مسلم. وأيضا في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي مجدني عبدي أثنى علي عبدي الحديث، فقسم الصلاة فسمى الفاتحة عليه الصلاة. ثم قال عليه الصلاة والسلام ثم اركع حتى تطمئن راكعا، هذا فيه أمران، ثم اركع حتى تطمئن راكعا. الأمر الأول يدل على وجوب الركوع، والأمر الثاني على وجوب الطمأنينة في الركوع. ثم اركع حتى تطمئن راكعا، لم يقل اركع فقط لكن أمره بالاطمئنان مع ليه؟ مع الركوع. فالاطمئنان ركن في كل ركن فعلي، يعني في كل ركن فعلي الأركان الفعلية اللي هي القيام الركوع السجود الجلوس بين السجدتين كلها أركان فعلية، فالاطمئنان في كل ركن فعلي ركن من أركان الصلاة، لابد أن أن يطمئن في كل ركن فعلي. فقال عليه السلام ثم اركع حتى تطمئن راكعا. وفي سنن أبي داود في بعض روايات حديث المسيء إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله، وفي الحديث ثم يكبر يحمده ويمجده ويقرأ ما تيسر من القرآن مما علمه الله وأذن فيه، ثم يكبر ويركع، وفي الحديث ويضع يديه على ركبتيه، فأمر في حديث المسيء أن يضع يديه على ركبتيه حتى تطمئن مفاصله وتسترخي، ثم يكبر ويركع. قلنا هذا يدل على تكبيرات الانتقال وعلى وجوبها وقد مر، وأيضا هنا أمره أن يضع يديه على ركبتيه حتى تطمئن مفاصله وتسترخي. والحديث رواه الحاكم وصححه ووافقه عليه الذهبي. وفي صحيح البخاري في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كان صلى الله عليه وسلم يضع كفيه على ركبتيه، أي كما أمر المسيء في الحديث الذي رواه الحاكم هذا، ويمكن يديه من ركبتيه، وكان يفرق بين أصابع صلى الله عليه وسلم في رواية الحاكم، وكان يفرق بين أصابع، فيضع يديه على ركبتيه ويقبض بيديه على ركبتيه مفرجا إيه؟ مفرجا أصابعه صلى الله عليه وسلم. وقال للمسيء أيضا إذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك ثم فرج أصابعك ثم أخذ أو ثم أمكث حتى يأخذ كل عضو مأخذه، يعني يأخذ كل عضو مأخذه حتى تستقر الأعضاء، وهو الاطمئنان أن تفصل بين الحركة والحركة، معنى الاطمئنان أن تفصل بين الحركة والإيه والحركة. ويعني إذا ركعت هكذا لابد أن تستقر، إنما لو عملت كده لم تستقر، فلابد أن تفصل بين الحركة، وكذلك إذا قمت فلابد أن تفصل بين حركة القيام وحركة الإيه وحركة السجود. إذا قلنا بوجوب الذكر فلابد أن تقول إيه أن تقول الذكر مرة، إذا قلنا باستحباب الأذكار استحباب الأذكار في الركوع والسجود وليست إيه وليست واجبة لأنه لم يأمر بها المسيء فتكون مستحبة على قول جماهير أهل العلم، فعلى هذا يبقى الواجب هو الاطمئنان ولو لحظة، ولو إيه ولو لحظة في كل ركن فعل. وكان صلى الله عليه وسلم أيضا إذا ركع بسط ظهره وسواه، بسط ظهره وسواه حتى لو صب عليه الماء لاستقر، يعني لو كان في إناء موضوع على الظهر وصب فيه الماء لاستقر ليه لاستقر الماء وكان سطح الماء مستويا، هذا يدل على استواء على استواء ظهره وعنقه أيضا، وكان لا يصوب رأسه صلى الله عليه وسلم ولا ينكسه كما في الحديث. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من لا يتم ركوعه، فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا لا يتم ركوعه وينقر في سجوده وهو يصلي، فقال عليه الصلاة والسلام لو مات هذا على حاله هذه مات على غير ملة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث رواه البيهقي والطبراني وابن خزيمة وصححه. وقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه الطبراني والحاكم وصححه وفقه الذهبي أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته، فقالوا يا رسول الله وكيف يسرق من صلاته؟ قال عليه الصلاة والسلام لا يتم ركوعها ولا سجوده. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم، وأدنى ما ورد في ذلك ثلاثا، وهذا رواه أحمد وأبو داود، رواه أحمد وأبو داود أنه كان يقول في ركوعه إيه ثلاثا، وكان يزيد عن ذلك كما في حديث إيه ابن عمر حتى يعد العاد إلى عشر تسبيحات. وكان يقول عليه الصلاة والسلام أيضا في ركوعه سبوح قدوس رب الملائكة والروح كما في صحيح مسلم، سبوح أي المنزه عن كل نقص سبحانه وتعالى، قدوس أي الطاهر أو المبارك. وكان يقول عليه الصلاة والسلام أيضا في ركوعه سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، رواه البخاري ومسلم، أي يتأول القرآن فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا، فكان يقول عليه الصلاة والسلام سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. وكان يقول عليه الصلاة والسلام اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي، رواه مسلم. ونهى عليه السلام عن قراءة القرآن في الركوع وفي السجود كما في صحيح مسلم ألا إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظم فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فإنه قمن أو فقمن أن يستجاب لكم، أي فجدير أن يستجاب لكم. ثم قال عليه الصلاة والسلام للمسيء صلاته: ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، يدل على أمرين أيضا، وهو الرفع والثاني الاعتدال في هذا الرفع، وجوب الاعتدال في هذا الايه في هذا الرفع، أي الاطمئنان في هذا الرفع. قد اختلف الناس في الرفع، لأنه قال يعني ثم ارفع حتى تعتدل قائما، قالوا أن الواجب أن يرفع ويكون أقرب إلى الايه إلى القيام، لكن في الحديث ما يدل على وجوب الايه وجوب الرفع خلافا لمن نفاه، ويدل أيضا على وجوب الاعتدال في هذا الايه الرفع والاطمئنان فيه. وفي بعض روايات حديث المسيء صلاته قال عليه السلام: ثم يقول سمع الله لمن حمده حتى يستوي قائما، كما في رواية الحاكم. وقال للمسيء صلاته: ثم ارفع رأسك حتى تعتدل قائما، فيأخذ كل عظم ما أخذه، يأخذ كل عظم ما أخذه. وإذا رفعت فأقم صلبك وارفع رأسك حتى ترجع العظام إلى مفاصله، ترجع العظام إلى مفاصلها، إلى أين؟ لما يقوم من الركوع يضع يده على صدره أم يضع يده بجواره؟ ها؟ قلنا لا حرج إن وضعها ولا حرج إن إيه؟ إن أرسلها، وهو مخير بين ذلك وذلك كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى. ويقول كما ذكرنا هو يقوم: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد. أو يقول إذا كان القيام طويلا: لربي الحمد، لربي الحمد، ربي الحمد، أو الأذكار التي وردت: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، إلى آخر ما ذكر من الدعاء. قوله صلى الله عليه وسلم: ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، كالكلام في الركوع: اسجد حتى تطمئن ايه سجد، يبقى ركن السجود وركن الاطمئنان في ايه في السجود. وقوله ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، كذلك الرفع والجلوس بين السجدتين والاطمئنان في الجلوس بين السجدتين. وفي بعض روايات حديث المسيء يقول أي يأمر المسيء أن يقول: سمع الله لمن حمده حتى يستوي قائما، ثم يقول: الله أكبر، ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله بعدما يسمع وهو يقوم من الركوع، ثم يقول: الله أكبر، هذا يدل على تكبير الانتقال، ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله. وقال عليه السلام: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. وكان يعتمد على كفيه صلى الله عليه وسلم ويبسطهما ويضم أصابعهما ويوجهها إلى القبلة، يعني يسجد يضم الأصابع ويوجهها إلى الايه إلى القبلة. وكان يجعله أو يجعل الأصابع أو يجعل كفيه، وكان يجعلهما حذو منكبيه، يعني أو أحيانا حذو أذنيه، فلما يجي حيسجد الإنسان حيبقى اليدين بين منكبيه وإيه وأذنيه وهو ساجد هكذا. وكان أيضا يمكن ركبتيه وأطراف قدميه من الأرض ويستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، كما في مستدرك الحاكم وصححه ووافقه عليه الذهبي. وكان يرص عقبيه عليه السلام، يعني يضع يديه إيه رجليه كل منهما بجوار الإيه الأخرى، كان يرص إيه يرص عقبيه صلى الله عليه وسلم. وكان يقول طبعا في سجوده: سبحان ربي الأعلى ثلاثا، ويقول أيضا: سبوح قدوس رب الملائكة والروح، كما في صحيح مسلم. ونهى عن الإقعاء كإقعاء الإيه فإقعاء الكلب، وعن عقبة الشيطان ذكر. ففسر بعضهم عقبة الشيطان بالإقعاء، وهو أن يفرش قدميه ويجلس على عقبيه. وهذا وصفه الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن قال بهذه الصورة. وقال أبو عبيد هذا قول أهل الحديث، معنى الإقعاء أن يفرش قدميه ويجلس على عقبيه، أن يفرش قدميه وأن يجلس على إيه؟ وأن يجلس على عقبيه. والإقعاء عند العرب أي لغة هو جلوس الرجل على إليته ناصبا فخذيه، مثل إقعاء الكلب أو السبع، يعني جلوس الرجل على إليتيه وناصبا فخذيه، تصورين صورة كما إيه؟ كما يجلس الكلب والقرد، نهى عن إقعاء الكلب وإقعاء القرد، فمثل إقعاء السبع والكلب وغير ذلك. ولم يقل أحد باستحباب هذا الإقعاء على هذه الصفة اللي هي إقعاء الكلب أو إقعاء السبع. وقال ابن عباس رضي الله عنهما من السنة أن تمس اليتاك قدميك، هو الإقعاء اللي هو أن إيه؟ أن يفرش قدميه ويجلس على إيه؟ على عقبيه. فقال من السنة، قال طاووس قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين في السجود فقال هي السنة، فقال أي طاووس قلنا إنا لنراه جفاء بالرجل، فقال هي سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، وهذا في صحيح مسلم. فهذا يدل على أن الإقعاء بين السجدتين سنة، وهذا أحيانا، وكان صلى الله عليه وسلم بين السجدتين يفترش رجله اليسرى وهو الافتراش، فيجوز أن يقعي أحيانا وهو أن يفرش قدميه ويجلس على عقبيه في الجلوس بين السجدتين. ففي حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفترش رجله اليسرى وينصب اليمنى وينهى عن عقبة الشيطان. قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ثم افعل ذلك في صلاتك كلها يقتضي وجوب القراءة في جميع الركعات، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها أي في ركعاتك كلها. وإذا ثبت أن الذي أمر به الأعرابي هو قراءة الفاتحة دل ذلك على وجوب قراءة الفاتحة في جميع الركعات. وللعلماء في ذلك أقوال، أنه يجب قراءة الفاتحة في كل ركعة، يجب قراءة الفاتحة مرة واحدة في الصلاة، يجب أن يقرأها أكثر من مرة، ولا يجب أن يقرأها في كل في كل الركعات، يعني الوجوب في أكثر الركعات، فإن قرأ في الرباعية مرتين أو ثلاث أجزأ، لكن كما سنعلم أن افعل ذلك في صلاتك كلها أي في ركعاتك كلها كما سيأتي إن شاء الله تعالى، ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ، أحسن الله إليكم. أعزائي المشاهدين، نذهب الآن إلى فاصل قصير ثم نعود لاستقبال أسئلتكم وعرضها على فضيلة الشيخ، فابقوا معنا. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى، والآن نبدأ في استقبال أسئلتكم واتصالاتكم واستفساراتكم عبر الهاتف أو عبر موقعنا على شبكة الإنترنت. فضيلة الشيخ، وردتنا إجابات عدة على أسئلة الحلقة الماضية من مصر أبو مهند ومحمد أحمد وعمر ربيع أبو ربيع ومن الإمارات أسماء. كان السؤال الأول، هل ينتظر الإمام إذا أحس بداخل وهو في الركوع يريد الصلاة معه؟ وكانت الإجابة نعم، من السنة أن ينتظر الإمام إذا أحس بداخل وهو في الركوع يريد الصلاة معه، وقد ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان يطول الركوع حتى لا يسمع داخل. انتهت الإجابة.
و كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقيم الركعة للركوع حتى لا يسمع صوتنا، وكان أحدنا يذهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يأتي يدرك الركعة الأولى مما يطيل النبي صلى الله عليه وسلم. فانتظار الداخل لم يتفق العلماء على جوازه، فمنهم من منعه وقال هذا يعد من التشريك، وقد قال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، فإذا كان في صلاته فلا ينتظر أحد، يعني إذا حس الداخل أو كذا لا ينتظر أحد، لأنه سيكون جزء من الصلاة ينتظر فيه أحد الناس. والطائفة الثانية قالت يجوز ذلك، واستدلوا بالعمومات أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعني يطيل الصلاة ليدرك الناس الصلاة، وكان يخفف الصلاة عندما يسمع بكاء بكاء الصبي، فهو يقول أدخل الصلاة وأريد أن أطيل الصلاة ثم يخفف، خفف من أجل ماذا؟ من أجل أنه سمع فهذا كهذا. وهذا أيضا من باب التعاون على البر والتقوى، لأن أنت أصلا بتتعاون على أن غيرك يدرك الصلاة، ومن باب لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه كما يحب لنفسه. لكن قيدوا ذلك بأمور إن لم يشق على المصلين، منهم قالوا إذا كانت الجماعة كبيرة لا ينتظر، كان جماعة صغيرة ينتظر، علقوا الأمر بالإيه؟ بالمشقة، فالكبيرة يعني يكون مظنة وجود الضعفاء فيها أكثر وغير ذلك. لكن على العموم قيدوا ذلك بثلاثة شروط. الشرط الأول ألا يشق ذلك على على المصلين، فنفترض أنه سمع بعض الناس يأتي ثم آخر ثم آخر ثم آخر فأطال الركوع فشق ذلك على الناس، فيشرع ذلك بحيث لا يشق على على المصلين. الشرط الثاني أن يأمن على نفسه الرياء، لا يفعل ذلك حتى يقول الناس أنه يطيل من أجل أن ينتظر الناس ويثنوا عليه، فإن أمن على نفسه عند الرياء. وقياد بعضهم ذلك أيضا أنه لا يعرف الداخل، لا يعرف لا يعرف الداخل. تنبيه في هذه المسألة، بعض العوام عندما يدخل وجه الإمام راكع يقول إن الله مع الصابرين أو ما شابه ذلك من وهذا من البدع التي تحدث حتى ينتظر الإمام، فهذا في الحقيقة لا يستحق الانتظار إذا فعل هذا.
السؤال الثاني، أذكر الفرق بين شروط صحة الصلاة وأركانها، وهل النية في الصلاة شرط أم ركن؟ كانت الإجابة الفرق بين شروط صحة الصلاة وأركانها أن شروط الصحة شيء خارج عن الصلاة وليس جزءا منها، وإنما الأركان هي جزء من الصلاة وكلاهما يلزم من عدمها من عدمهما العدم، والنية اختلف فيها العلماء هل هي شرط أم ركن، ولكن الراجح أنها ركن لأنها ملابسة للفعل وهو الصلاة، والله أعلم.
نعم صحيح الإجابة، لكن النية هي شرط أو ركن لا مشاحة، فلا بد منها للصلاة، لم يختلفوا أنه لا بد في للصلاة من نية، سواء قلنا أنها شرط أو سواء قلنا أنها ركن. فإن كانت شرط فهي آخر الشروط، وإذا كانت ركن فهي أول فهي أول أركان، فإن جعلناها آخر الشروط فصارت شرطا، جعلناها أول أركان صارت صارت ركنا، فلا مشاحة في القول أنها شرط أو ركن، لكن لا بد منها، ولا خلاف بين الناس في ذلك. نعم.
أستاذي فضيلة الشيخ، في اتصالين، الأول من الأخ أبو الوليد من مكة. السلام عليكم ورحمة الله. الأخ أبو الوليد،
ألو.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أقول يا شيخ عندي سؤالين فقط.
تفضل.
السؤال الأول، بعض الناس يقول إن الإشارة بالسبابة في الصلاة عبث فيها، فما رأيكم في هذا؟ والسؤال الثاني، قرأت في أحد الكتب أن بعض أهل العلم لا يرى وجوب إعفاء اللحية، فما رأيكم في هذا القول الضعيف يعني؟
طيب. هو السؤال الثاني بارك الله فيك، يعني تسأل فيه، تسأل في برنامج الجواب الكافي في قناة المجد العامة، لأننا هنا يعني محددين بوقت معين في أسئلة عمدة الأحكام. بارك الله فيك. معنا اتصال آخر فضيلة الشيخ، من الأخت نبيل من مصر. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
حضرتك كنت بسأل على حديث شبرمة، كان في الدورة اللي فاتت كان الشيخ ناصر السلمي كان قال ان هو موقوف على ابن عباس، ولا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأرجو توضيح ذلك، جزاك الله خيرا.
فضيلة الشيخ، الأخ الوليد من مكة كان يسأل عن الإشارة بالسبابة، قال البعض أنها عبث في الصلاة، فما رأي فضيلتكم؟
وردت بعض أحاديث بالنسبة للإشارة في الصلاة، وردت بعض أحاديث أنه كان يحركها يدعو بها، وهذه الأحاديث صححها طائفة من أهل العلم، منهم الشيخ ناصر رحمه الله تعالى في كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبعض الروايات وردت أنه كان يعني يشير بأصبعه ولا يحركها، وبعضهم أثبت شذوذ التحريك، شذوذ التحريك، وأن الذين رووا الإشارة بالإصابع بالأصبع دون التحريك هم أحفظ من الذين قالوا بتحريك الأصبع. ويعني سواء كان الأمر أنه يشير بها ولا يحركها، يعني الإشارة بها مشروعة كما رأى في العلم، لكن الكلام أنه يحركها أثناء الإشارة أم لا، الأكثر أنه لا يحركها. ووردت في بعض الروايات أنه يحرك، لكن اختلف الناس في تصحيح هذه الرواية وفي تضعيفها، فمن رأى أنها ضعيفة فلا يحرك ويشير بأصبعه فقط، ومن صحت عنده الرواية يحرك، وعندي أنها ضعيفة ولا أحرك وأشير فقط، لكن لا أقول لمن حرك أنه يعبث، هذا لا يجوز.
الأخت نيفين، فضيلة الشيخ، كان سؤالها عن حديث شبرمة أن بعض أهل العلم قال أنه موقوف.
نعم، اختلف في رفعه أو وقفه، لكن الحكم متفق عليه، الحكم متفق عليه، وأنا أسوق ذلك من باب التسوية في النية بين الفرد وبين الإيه وبين النفس.
أستاذك فضيلة الشيخ، اتصال هاتفي من الأخ عاطف من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله. أخ عاطف،
أهلا وبركاته،
تفضل.
في سؤال بس. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
سؤال بالنسبة للأئمة في الركعتين التانيين في الصلاة الرباعية، أحيانا بيكون يعني السرعة في الصلاة بتخلي الواحد مش قادر يصلي يقرأ الفاتحة، فإما أنه يختار أنه يكمل الفاتحة وحيضيع عليه ركن الركوع، وإما أنه هو يركع في نص الفاتحة.
نعم، طيب، واضح السؤال، جزاكم الله خير. طيب، أسألك فضيلة الشيخ، اتصال آخر من الأخ عبد الملك من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله،
تفضل يا أخي.
السؤال بالنسبة لوضع اليدين أثناء الركوع ولدى الركبة، المرفق هل هو مستقيم أم يعني أريد شكل المرفق بالضبط؟
السؤال مرة أخرى.
الثاني بالنسبة للأصابع اللي صارت على الفخذ أثناء التشهد، هل تكون مضمومة الأصابع أم مفرجة كما هي على الركبة؟
أخ عبد الملك،
جزاكم الله خير.
طيب، وإياكم. فضيلة الشيخ، الأخ عاطف من السعودية كان يسأل عن الركعتين الأخيرتين في الصلاة، الإمام لا يجزئه أن يقرأ الفاتحة، فماذا يفعل؟
يتم الفاتحة ثم يدرك الإمام، ثم يعني يحاول أن يحصل الإمام فيه، لكن لابد من قراءة له إما أن يقرأ الفاتحة، هذه الصلاة السرية. السؤال الذي
طيب الشيخ، الأخ عبد الملك كان يسأل عن وضع الأصابع
مفرجة
في الركوع،
يعني يفرج أصابعه على ركبتين. أما السؤال الأول ما سمعناه،
ما سمعناه وقلنا له. طيب، معنا اتصال من الأخت أم أنس من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
اتفضل يا أختي.
جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ على ما تفضلتم به من علم وأجدتم به من نفع يفيدنا في ديننا ودنيانا. لدي لو تكرمت سؤال، لكن لم أتمكن في الحلقات السابقة من طرحه، يتعلق بضبط النظر، لو تكرمت.
ضبط النظر؟
نعم،
السؤال مرة أخرى، ضبط النظر.
درس مضى،
درس مضى، نعم،
أيوة، درس يعني قاعدة. أيوة، ذكرها فضيلة الشيخ في درس مضى، يعني ليس في درس اليوم.
تفضلي.
ذكرتم فضيلة الشيخ أنه كلما قاعدة أنه كلما عظم الفضل عظم الأجر، أود توضيح هذه القاعدة لو سمحت في المسألة التالية. إذا أذن المؤذن والمسلم في المسجد، فاغتنم فرصة الدعاء بين الأذان والإقامة، فهل الأفضل هي لهذا الدعاء أم لركعتين السنة التي ذكرتم بين الأذان والإقامة، علما أنه لا يمكن في بعض الصلوات يعني الجمع بينهما بين هذه الفضيلتين، فالأفضلية لمن تعود؟ جزاكم الله خيرا. بالنسبة للسؤال الثاني، إذا صلت المرأة في جماعة مع النساء في بيتها، هل تثاب عليها بدرجة 27 درجة مثل ثواب الرجل إذا صلى في جماعة في المسجد؟ وجزاكم الله خيرا.
وياكم يا أختي. 20 درجة.
السؤال
الأول، إذا أذن المؤذن هل تقول الدعاء أم تصلي ركعتين؟
تردد الدعاء، لأن الدعاء يعني مرتبط بوقته وبمحله، سيفوت بفوات محله. أما تستطيع أن تدرك ركعات يعني فتقدم هنا، تقدم هنا الدعاء. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني،
تقول إذا صلت المرأة جماعة في بيتها مع
صلاتها في جماعة أفضل لعموم قوله صلى الله عليه وسلم، صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ. صلاتها في بيتها جماعة، لا صلاتها في المسجد جماعة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نص أن أن صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في مسجد هذا، فصلاتها في بيتها خير لها من صلاتها في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، فمن باب أولى صلاتها في بيتها خير صلاتها في أي في أي مسجد. لكن إن صلت في بيتها جماعة هذا أفضل من أن تصلي في بيتها مفرد، فإن اجتمع النساء في البيت وصلوا جماعة هذا أفضل من أن تصلي كل واحدة. وكانت أم سلمة تصلي، وكانت عائشة تصلي بالنساء جماعة. أما الفرض أنه 27 أم لا، هذا أمره إلى الله تعالى.
استأذنكم في اتصال هاتفي من الأخت أم محمد من مصر. السلام عليكم ورحمة الله.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي.
أحسن الله إليك يا فضيلة الشيخ، وجزاك الله خيرا عن كل ما تقدمه. أنا لي طلب يا فضيلة الشيخ الله يرضى عليك، بالنسبة للدرس الكلام جميل جدا، لكن في أشياء لم نفهمها، فنرجو منكم تطبيق الصلاة عملي يعني بعد نهاية الأكاديمية. الرجاء منكم، الرجاء ثم الرجاء، لأنه حتى في الأسواق لا يوجد أشرطة مسجلة لأداء الصلاة عمليا، والعوام مثلي لا يفهموا معظم كلام الشيخ، وهذا شيء مهم من نحن نفهم ونطبقه، لأنه إحنا فعلا أنا نفسي أطبق كل كلمة بيقولها الشيخ، لكن في أشياء أنا ما أعرف كيف أطبقها، فأرجو منكم الله يجزيكم خير إنكم تطبقوا لو ركعتين في نهاية الحلقة، يعني والكاميرا تكون واضحة على اليدين والقدمين والركبتين، لأنه إحنا نفسنا نطبق كل شيء على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وجعله الله في ميزان حسناتكم وجزاكم الله ألف خيرا.
وإياكم إن شاء الله نحاول أن نفعل هذا بإذن الله. فضيلة الشيخ، الأخت أم هشام من السعودية تقول: ما هي هيئة الجلسات المحرمة؟
ونهى عن عقبة كعقبة الشيطان.
طب لعلنا نفعلها إن شاء الله.
نعم
بإذن الله. ريان من إيطاليا يقول: فضيلة الشيخ، نصحة القول بأن دخول وقت صلاة العشاء بعد ساعة ونصف من أذان صلاة المغرب، علما أن في التوقيت الرسمي صلاة المغرب على الساعة 9 ليلا والعشاء 12 ليلا، هذا في إيطاليا.
ولا يعني ليس الأمر متعلق بالساعة، لكن هو متعلق بغياب الشفق، فسواء غاب الشفق في فترة ساعة ونصف أو أقل أو أكثر، فالأمر متعلق بغياب الشفق، المغرب بغروب الشمس والعشاء بغروب الشفق الأحمر. فإذا يعني انتهت الحمرة التي بعد الغروب فقد دخل وقت الايه وقت العشاء، لا يحدد ذلك بأنه ساعة ونص أو كذا، ينظر إلى السماء فوجد أن الحمرة انتهت دخل وقت العشاء، وغربت الشمس دخل وقت المغرب. كما ذكرنا يقول: إن أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا 30-29، أي لا نحتاج في عبادتنا إلى ساعة وإلى آلات وإلى كذا، فلو نظرنا علمنا أن المغرب دخل، وكذلك لو نظرنا إلى السماء علمنا أن العشاء دخل، فإذا غابت الحمرة دخل وقت العشاء.
الأخت أم سليم من كندا تقول: من نسي صلاة الوتر ولم يتذكرها إلا في الليلة التالية، فهل يصليها أم يكفيه وتر تلك الليلة؟
نسي صلاة الوتر، لا وترا في ليلة، وإن كان الحديث فيه فيه ضعف، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا نام عن وتره صلى في الضحى شفعا، أي شفع وتر. فعلى هذا لا يشرع قضاء وتر وتر اليوم السابق في نهار اليوم التالي، لكن يشفع صلاة. كذلك لا يقضي وترا سبق، لا يقضي وترا لكن إن نسي وتره فله أن يصلي ركعتين أو أربع، لكن لا يقضي الوتر.
طيب أستأذنك فضلت الشيخ في اتصال هاتفي من الأخت أم محمد من مصر. السلام عليكم ورحمة الله. الأخت أم محمد،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أصلك
عندي سؤالين.
تفضلي.
السؤال الأول، نجد السؤال الأول بنلاقي ناس كتير أوي تتهرب من الإمامة في الجماعة، فهل ذلك أصل شرعي؟ السؤال الثاني، أختي كانت تأم الناس في صلاة، الأخوات في صلاة، فنسيت الفاتحة ولم يستفتح عليها أحد، فبمجرد شروعها في تلاوة أسطورة تذكرت فخرجت من الصلاة وأعادت النية، فكان الأولى أن تكمل تبدأ الفاتحة وهي في الصلاة ولم تخرج، ولا الأولى أن هي تخرج وتعيد النية؟ جزاكم الله خير.
وإياكم. وعليكم السلام ورحمة الله.
السؤال الأول، وردت بعض النصوص بعض الأحاديث، نعم، لأن الإنسان لا يؤم لكن يسارع إلى الأذان، يعني المصارعة إلى الأذان والتخلف عن الإيه؟ عن الإمام، وستأتي يعني إن شاء الله. فالتخلف عن الإمامة أنه يقدم الأفضل، يقدم الأفضل، لكن تخلفه عن الإمامة إن وجد أنه هو أولى الناس بالإمامة ليس صحيح، وخصوصا إن كان هو أفقه الناس وقدم أمي ليصلي بالناس، ففي هذه الحالة يتقدم هو، لكن إن وجد من يكفي فالأولى أن يقدمه هو. نعم، فالتأخر على الإمامة مشروع ومسنون، والتقدم للأذان هو أيضا مشروع ومسنون. هذا بالنسبة للسؤال الأول. أما بالنسبة للسؤال الثاني، فالتي خرجت من الصلاة أخطأت، فكان يكفيها أنها تقرأ الفاتحة التي تركتها.
فضيلة الشيخ، الأخت سمر من الأردن تقول، من أجل التشهد الأخير، كذا السؤال غير منضبط، لكن أعتقد
أن على كل باب التشهد سيأتي.
طيب
خلاص.
الأخت رايحين الجنة من مصر تقول، ما حكم فرقعة الأصابع في الصلاة؟
مكروه، ورد حديث هذا، الشبيك والفرقعة في مكروهات الصلاة إن شاء الله.
إن شاء الله. الأخت أم سليم من كندا تقول، هل بين الرفع من السجود وجلسة الاستراحة تكبير، وبين جلسة الاستراحة والقيام تكبير؟
بين الرفع من السجود وجلسة الإيه؟
والاستراحة.
الاستراحة ثم بعد ذلك
بين جلسة الاستراحة والقيام.
لا، هو تكبير واحد، تكبير واحد فقط من السجود إلى الإيه؟ إلى القيام، فيجلس جلسة الاستراحة دون تكبير ثم يكبر حين يقوم إلى الإيه؟ إلى الاعتدال، يعني إلى القيام.
الأخت غادة من الولايات المتحدة الأمريكية تقول، بالنسبة للإمام، هل يجوز له أن يجهر بالبسملة عند صلاة الفجر والمغرب والعشاء؟
ستأتي إن شاء الله لما سألك.
طيب، الأخت رايحين الجنة ونص تقول، ما قول فضيلتكم في من يتهاونون بالسنن؟
نحثهم على اتباع السنة وعلى العمل بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم.
ومن يقصرون في الفرائض،
هذه مشكلة، هذا منكر يجب إنكاره، لكن على أن يأتي هذا الإنكار بخير إن شاء الله تعالى.
فضيلة الشيخ، لا تفضلت من طرح أسئلة هذه المحاضرة، مشكورة.
السؤال الأول، هل أمر الأئمة بالتخفيف في الصلاة يشمل النافلة أيضا كقيام رمضان أم لا؟ السؤال الثاني، إذا أدركت الإمام راكعا هل تعتد بالركعة أم لا ولما؟
أحسن الله إليك فضيلة الشيخ وجعل الله في موازين حسناتكم. اللهم آمين. أعتذر لباقي الإخوة والأخوات الذين لم أقرأ أسئلتهم على فضيلة الشيخ، وذلك لانتهاء وقت البرنامج. أعزائي المشاهدين، انتهت حلقتنا لهذا اليوم، ولا يسعني إلا أن أتقدم بجزيل الشكر لضيفنا وعالمنا صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ مصطفى محمد. اللهم بارك لنا في علمائنا وبارك لنا في علمهم، وإلى لقاء قريب إن شاء الله تعالى. موعدنا يوم السبت المقبل في تمام الساعة 4:30 بتوقيت مكة المكرمة مع فضيلة الشيخ طارق بن عوض الله وشرح اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. إلى أن ألقاكم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب.